بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وابن القيم جاب الجزء الأخير من الحديث، الحديث إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام نفث في روعي يعني أوحى إليه، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، لا يمكن تموت إلا تعيش آخر لحظة مكتوب لك في العمر، ولا حد يستطيع ينقص عمرك أبدا، ولا يمكن تموت إلا وتاخد رزقك كاملا، آخر نفس تاخده، آخر شربة تاخدها، آخر أي رزق تتحصل عليه. فقال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، إذا لما تطلب حاجة من الناس اطلبها بعزة النفس، لأن مكتوبة لك، لو مكتوبة لك لابد تاخدها، لو غير مكتوبة لك ذل النفس للناس لن يؤدي إلى شيء، كثرة الإلحاح والمزلة لن تؤدي إلى شيء، لأنه لن يصيبك إلا ما هو مكتوب لك. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جمع في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة ونعيمها ولذاتها، إنما ينال بتقوى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يريدك تكون عزيز، لا تذل نفسك إلا لله سبحانه وعز وجل، وبالتالي هذا إذا أنت فعلت هذا يدل على تقواك وحسن توكلك على الله، فبالتالي تنال راحة القلب في الدنيا وراحة القلب والنعيم كله في الآخرة. قال وترك الاهتمام والحرص الشديد على الدنيا، لأنه لن يفوتك من الدنيا ما كتب لك، مستحيل مستحيل. ولذا المصريين عندهم أمثال طيبة يقول لك إيه، اجري جري الوحوش غير رزقك لن تحوش، صح، كلام صحيح، كلام صحيح فعلا. فإذا ألححت وتعبت نفسك زيادة عن اللازم، فهذا حرص شديد وتعب وعناد وكد وشقاء في طلب الدنيا، مع أن طلب الدنيا ينال بالإجمال، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها. يقول لك فاتني الموضوع الفلاني، كنت خلاص ايه ده مكتوب، لا يمكن، وانا لو كنت فعلت الموضوع الامر كان زماني دلوقتي فوق خالص، عمرك ما كنت هتبقى فوق ابدا، ده مكتوب لا يمكن يفوتك شيء نهائي. يقول ليه، ما انا لو، لا توجد لو، بل كلمة لو فعلا تفتح عمل الشيطان، ولو لا تجوز الا في الندم على طاعة، على طاعة الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندم، صلى الله عليه وسلم لما حج قارنا، أنت عندك الحج ثلاث أشياء، حج فقط بدون عمرة ده اسمه مفرد، حج مع عمرة ومعاك الهدي تسوقه هذا يسمى قارن، حج بعد عمرة وبينهم فترة راحة يسمى تمتع، ده أفضل ألوان الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم حجوا ولم يحددوا نوع الحج الذي سيحجونه، هم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 110 ألف خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبس، فهو أمرهم صلى الله عليه وسلم قال من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة، يعني اعمل عمرة واستريح وعيش مواطنا عاديا، لا محرمات عليك ولا محظورات عليك لغاية يوم 8 ذي الحجة تبدأ شعائر الحج، تسمو حج متمتع. فقال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، اللي يسوق الهدي اللي واخد معاه الخروف أو المعجة اللي سيسبحها ورايح، هذا قارن، قارن مدخل الحج في العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج كذلك، وما علي بن أبي طالب رضي الله عنه حج كذلك، أما الصحابة كلهم أمرهم أن هم يحجوا متمتعين، وقال لولا أني سقت الهدي، ندم، ندم. العلماء اتفقوا أنه ندم النبي صلى الله عليه وسلم، ندم على إيه؟ على دنيا ولا على طاعة؟ على طاعة. ولذا عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. هي مع موت النبي صلى الله عليه وسلم وانشغلها بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزنها الشديد عليه انشغلت، فغسله علي بن أبي طالب ومعه أولاد العباس رضي الله عن الجميع. فهي تقول: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا بعد 40 سنة، تقول: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نساء. فأنت ممكن تقول: لو الواحد العام الماضي أنا ما ختمتش، لو كنت ختمت ما في إشكال هنا، الندم على الطاعة لا بأس به، لكن ندم على الدنيا ده كان زماني دلوقتي عندي بيت في المكان الفلاني، وكان زماني معايا رصيد كذا، وكان زماني اتجوزت فلانة بدل ما فلان، كل هذا من أشياء الدنيا التي لا يجوز الندم عليها بحال من الأحوال. إذن إجمال في الطلب، إجمال في الطلب يؤدي إلى الاستراحة من نكد الدنيا وهمومها، فالله المستعان. هذا كلام ابن القيم، فالله المستعان. ثم قال: قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق من يسمع، كم واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت ما يجمع. الدنيا بتنادي كأنها تقول، يعني ابن القيم يقول شعر، يعني قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق من يسمع، لو الناس تسمع وتفهم، كم واثق بالعيش أهلكته، عايش فجأة خلاص، فجأة خلاص شباب، فجأة خلاص صعد الروح إلى ربها عز وجل، وجامع جمع أموال وجمع وجمع فرقت ما يجمع، يجمع يجمع ويموت ويترك والمال يتقسم وخلاص وخلاص. ثم قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم. أنت لما في تيجي في آخر التشهد بتقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. 6 حاجات تستعيذ بالله في آخر التشهد منه. كثير يغفل عن الأخريين اللي هو: أعوذ بك من المأثم والمغرم، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. ليس معناه أعوذ بك أن يطول عمري، لا، يطول العمر نعم، ولكن دون أن ترد إلى أرض العمر. يعني العقل يذهب، العقل يذهب وتتصرف تصرف الأطفال وتبول على نفسك فتكون ثقيلا على الناس، ثقيلا على أولادك والناس جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك. أما كبر مع حسن العمل ومع العافية خيركم من طال عمره وحسن عمله. فقال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم، يعني الاستعادة من المأثم والاستعادة من المغرم. فالمأثم يعني ارتكاب الآثام والذنوب، يعني أعوذ بك أن أقع في الموبقات والذنوب والشركيات. فالمأثم يتعلق بالآخرة أم بالدنيا؟ بالآخرة، لأن لو وقعت في المعاصي والموبقات ضاعت الآخرة، فالمأثم يؤدي لخسارة الآخرة. والمغرم الديون، دين في الدنيا للناس، وده يذل الإنسان. فالمغرم يعني الذلة في الدنيا، والمأثم يعني دخول النار. فجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم، فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة والمغرم يوجب خسارة الدنيا. فلو هو الإنسان خسران دنيا وآخرة مصيبة، يعني هو ليس مواظبا على الطاعة ويرتكب الموبقات، وفي الدنيا كمان مدين والناس كلها تطلب وتزل، وزل دنيا وزل آخرة، ولهذا بالله. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، تنسهاش في كل تشهد، حاول تقول: أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم يعني الوقوع في الموبقات، والمغرم الديون، الاستدانة للناس والعياذ بالله والذلة للناس. قال فائدة: قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تكلم عن الجهاد هنا، والجهاد لابد يكون فينا، يعني الجهاد يكون جهاد في الله، ليس من أجل شيء إلا من أجل الله عز وجل. لنهدينهم سبلنا، المجاهد جزاء الهداية في الدنيا غير جزاء في الآخرة. والجهاد، الجهاد هنا مقصود به جهاد النفس والهوى والشيطان والأعداء، ولا يمكن تجاهد أعداء الله كفار والمنافقين، لا يمكن إلا لما تجاهد النفس والهوى والشيطان، النفس والهوى والشيطان. فعلق الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس جهادا، ضد النفس والهوى والشياطين والكفار والمنافقين صلوات الله وسلامه عليه، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وأفرض الجهاد، أفرضه يعني أوجبه، أفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، لأن النفس والهوى والشيطان يعلقونك بالدنيا. الشيطان يجمع بين أمرين، يعلقك بالدنيا مثل النفس والهوى، النفس والهوى مع الدنيا، والشيطان يعلقك بالدنيا وكمان يشككك في الآخرة، يلقي الشهوة ويلقي الشبهة، يلقي الشهوة ويلقي الشبهة، والعياذ بالله. فمن جاهد هذه الأربعة في الله اللي هي النفس والهوى والشيطان والدنيا، فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. وأما من ترك الجهاد، جلس على المقهى وشرب الشيشة وترك الطاعات، هذا خلاص فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. عطل الجهاد، الجهاد المعطل هو جهاد النفس، الجهاد المعطل هو جهاد النفس. قال الجنيد، والجنيد من العلماء وفيه تصوف، ولكن أثنى عليه شيخ الإسلام تيمية وأثنى عليه ابن القيم رحمه الله. قال الجنيد والذين جاهدوا فينا، يعني والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة. وأنا قلت لك من قبل التوبة سلاح، السلاح الذي لا ينبغي أن تغفل عنه، سلاحك شرفك، ويعلموك في العسكرية كده، شرفك سلاحك أنت، التوبة هي شرفك وهي خط الرجعة، وكل ما الشيطان يغلبك في موقعة تطلع له سلاح التوبة تغلبه على طول. هو يغلبك خليك تركك بالمعصية الفلانية، يغلبك خليك تسهو كذا، يغلبك يوقعك في كذا وكذا وكذا. أول ما تطلع سلاح التوبة ترد كل الجولات دي وتهزمه فيها على طول على طول، لأن التائب محبوب من الله، وربنا لا يمكن يترك حبيبه، لا يترك الحبيب يضيع. فالذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. والإخلاص هذا يعني لو ربنا رزقك الإخلاص أعظم رزق، أعظم رزق. والإخلاص ألا ترى الإخلاص إخلاص، والإخلاص قلت لك إما جبلة وإما تكتسبه في تمرينات وتدريبات تجيب لك الإخلاص، تدريبات وتمرينات تجيب لك الإخلاص، إنك تصلي ولا أحد يراك ركعتين في البيت ولا أحد يراك، تقرأ ولا أحد يعلم بك، تتصدق ولا أحد يراك ولا الذي أعطيته الصدقة يعرفك، أفعال خاصة سرية ترسلها إلى الله سبحانه وتعالى، هذه أدلة تدريبات الإخلاص. كمان الدعاء في الثلث الأخير من الليل، الصيام أكبر دليل على الإخلاص، الصيام أكبر دليل خصوصا في غير رمضان. فهنا لنهدينهم سبل الإخلاص، والإخلاص تخلص تخلص تخلص، وعلمت أنك لا ترى الإخلاص، فالإخلاص ألا ترى الإخلاص إخلاص. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، أعداء اللي هي النفس والهوى والشيطان والدنيا. فمن نصر عليها نصر على عدوه، الله هو النصير سبحانه من أسمائه النصير، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. خلاص لو الهوى والشيطان والنفس والدنيا غلبوه يجي العدو يغلبك بمنتهى البساطة. المسلمون فتحوا الأندلس، الأندلس يعني أسبانيا، فتحوها وملكوها ونشروا الإسلام فيها، ولا إلى الآن في أثار من هذه الأثار الإسلامية العظيمة جدا، ولا زال الناس عندهم معاني كثيرة منها، ولكن انقسموا طوائف وصاروا يسمون ملوك الطوائف، والأعداء الكفار متربسون به سواء في فرنسا أو غيرها متربسون به، فكان يرسلوا الجواسيس تعرف الأحوال، تعرف الأحوال. فالجاسوس راح لقى شاب جالس يبكي، فما يبكيك؟ قال ضربت 10 أسهم، 5 أصابت و5 بعدت عن الهدف، بيبكي بيتدرب على العدو. فرجع قال لا يمكن غزو هؤلاء الآن. بعد ذلك بعد فترة نزل الجاسوس يشوف لقى راجل كبير أكبر مني كده وعمال يبكي، تبكي على إيه؟ قال له المحبوبة فاتتني، المحبوبة فاتتني، محبوبة فاتتك، أعوذ بالله. قال هي الآن، الآن دخلوا، كان أمام المسلمين إما التنصر وإما القتل، ما في حل تاني، يتتنصروا يتموتوا يتقتلوا، ما فيش حل ثالث. طب جزية، ما في جزية، ما في سجن، ما في شيء. طب عبودية، ما في عبودية، هو يا الإسلام يا التنصر يا القتل. فقتل الآلاف وتنصر الآلاف وضاع الدين في أسبانيا، ضاع الدين في أسبانيا، لأنهم الرجل اللي بيبكي على المرأة ده جاهد هوى، جاهد الشيطان، جاهد الهوى والدنيا، لا ما جاهد ما جاهد. قال: ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك، في عداوة بين الشياطين وبين الملائكة، والعداوة بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب. أنت عندك قلب وعندك نفس، النفس هذه مجبولة على حب الشهوات، مجبولة على الميل إلى الشهوات، تدعوك إلى الحصول على الشهوة، حلال حرام ما لا يهم النفس هذا الكلام، فالنفس بتصارع تشدك إلى المعاصي. والقلب ربنا خلق القلب مفطور على حب الله عز وجل، مائل إلى الله سبحانه عز وجل، يريد الهدى. ومع القلب ربنا عز وجل خصص ملك قرين، ملك من الملائكة قرين مع القلب يدلك على الخيرات، كل شوية كل حاجة ينصحك فيها، ابقى افعل دائما ينصحك. والنفس الأمارة بالسوء اللي جبلها الله على حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير وغيره، معها قرين شيطاني، معها قرين شيطاني يدعوك إلى الكسب الشهوات بأي طريق، حرام حلال ماتي، فأنت في صراع، والطرف الصراع القلب ضد النفس، والقلب معها ملك والنفس معها شيطان قريب، وانت في الوسط عندك العقل ومعاملات كثيرة جدا تختار بها بين هذا وهذا. إما أن تجاهد في الله عز وجل تنصر القلب والملك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فإذا انتصرت القلب انتصر الآن ياخد النفس يجرها، فتصير النفس شهوتها ومتعتها في الطاعة، تصير النفس بعد ما كان شهوتها ومتعتها في المعاصي والذنوب وحصيل الأموال والشهوات والزنا وغيره، النفس القلب هزمها، كسبها، شدها، أثرها، أثر النفس، فلما أثرها وصارت أسيرة له صارت لوامة، لامت الإنسان على ما فعل من قبل. وبعد ما تبقى لوامة تطمئن مع القلب، نفس إيه؟ مطمئنة، صارت مع القلب، فالنفس هذه بدأت تحب الطاعات بدل ما تحب، فبدل ما بيحب الأغاني أصبح يحب القرآن، وبدل ما بيحب الزنا صار بيحب الحلال، وهكذا جعلت قرة عيني في الصلاة. المنافق يدخل المسجد كأنه عصفور في القفص، هو يدخل جعلت قرة عين نفسه، الصلاة طول ولا تنتهي أبدا، فيحبب إليه، يحبب إلى النفس بدل الشهوات، يحبب إليه الطاعات، يبقى النفس هزمت الحمد لله وانتصر القلب. فيا أيتها النفس المطمئنة ادخلي، ارجعي يا ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنة. أما لو الصراع انعكس والنفس هي اللي انتصرت تقلب القلب، القلب يروح مقلوب، يبقى القلب نفسه يريد الله، بعد ما كان مائل إلى حب الله عز وجل أصبح يريد المعاصي، والملك يتخلى عنه، الملك خلاص ما في فائدة يتخلى عنه. فالقلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصير كالكوز مجخية، الكوز المقلوب، الإناء المقلوب، قلب القلب والعياذ بالله، فيضيع الإنسان، يضيع الإنسان. فأنت لابد تنتبه لهذه المعركة، عداوة بين الشيطان وبين الملك، وعداوة بين القلب وبين النفس، أو بين العقل وبين النفس. وابتلي العبد بذلك، أنت مبتلى بهذا وهذا، وجمع له بين هؤلاء، وأمد كل حزب بجنود وأعوان، حزب القلب مع الملك ومعاه الدعاء للخير ومعاه الأسوة الحسنة، أحيانا رسل وأحيانا صحابة، والنفس لها أعوان، شيطان وأهل الضلال وأهل الهوى والعياذ بالله. فالحرب سجال، حرب منصوبة لا تتوقف أبدا، لأن الشيطان لا ينام، فالحرب دائمة، أنت في حالة طوارئ مليار المية، دائما حالة طوارئ دائمة، ما في راحة ولا هدنة نهائي، ما فيش ولا لحظة هدنة مع الشيطان، ما في. فالحرب سجال ودول بين الفريقين، إلى أن يستولي أحدهما على الآخر، يا إما القلب تستولي على النفس وتهزمها تبقى غنيمة مقهورة، أو القلب هو اللي يقع ويقهر والعياذ بالله. فإذا كانت النوبة للقلب ستكون النوبة إذن للملك، صح؟ هو القلب معه ملك قرين، إذا كانت النوبة للقلب والملك فهنالك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز بالغنائم. أما إذا كانت النوبة يعني للنصر للنفس والهوى والشيطان فهنالك الغموم والهموم والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر. سبحان الله، فما ظنك بملك استولى عليه عدوه؟ ملك صار أسير، لما أسر الملك في أسبانيا حرموه في السجن وبقى ذليل جدا، وشاف بقى أمه وإخواته اللي كانوا يلبسوا الذهب والأساور، ومرة قالوا إحنا لا نريد نمشي على تراب وطين، نحن نريد نمشي على عطر، فكان يفرش لهم الأرض مسك يمشوا على المسك. بعد ذلك شافهم ذليلات وأسيرات وجواري عند الكفار، جواري عند الكفار. فالملك الأسير الحديث هذا يأتيه غيظ عظيم جدا، وحيل بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصارت لعدوه، ومع ذلك هو ملك لا يستطيع أن يطلب ثأرة. احنا لنا ثأرة عند الشيطان، لكن لو كنا أسرى لن نستطيع أن نأخذ الثأر. لكي تأخذ لتكون حر، ولكي تكون حر ابتعد عن الهوى والنفس والشيطان. فلا يوجد من ينجده، وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يقهر، وغالب لا يغلب، وعزيز لا يذل، اللي هو الملك العظيم، الملك الله. فأنت لكي تعز اذهب إلى العزيز، وعجلت إليك ربي لترضى. هو العزيز، هو القاهر، هو القهار تبارك وتعالى. فإن استنصرته نصرك، وإن استغثت به أغاثك، وإن التجأت إليه أخذت بثأرك. تاخد طارق على طول ما أنت مع العزيز. وإن هربت وأويت إلى نفسك جعلت لعدوك سلطانا عليك، وصار يشد وساقك ويغرقك في بحار المعاصي واليأس والهموم. تنظر إلى الشخص النرويجي أو السويدي أو الدنماركي، ثلاث دول دول أغنى دول في العالم، أغنى من كله، أغنى من أي بلد تتخيل. هم أغنى ناس، عندهم نمو، يعني عندهم السلع ترخص والمرتبات تزيد، مفيش دولة كده. الدول الأخرى عندها تضخم، اللي هو السلع بتزيد والدخل أو قيمة العملة تقل. هم عندهم نمو، عندهم فائض رهيب جدا، وما عندهم أي مشكلة. حتى أنت لو طبعا أنت لن تذهب ولن تزور، لكن افتح وشوف هتلاقي المواطن ما عنده أي مشكلة خالص نهائي، والسيارة دايما جاهزة، والطرق حتى الإشارة لها مواعيد محددة، وانت عارف تطلع معناها الإشارات كلها فاتحة لغاية ما توصل شغلك، وشغلك مريح جدا، وترجع بسيارتك، والسوبر ماركت موجود، وبالتليفون يجي لك العيش سخن، وكل ما في مشكلة، ما في أي مشكلة. فماذا يفعل هذا الرجل؟ ينتحر. ما فيش أكشن في حياة، هو يريد حياة فيها، ينتحر والعياذ بالله، ينتحر لأنه هذا الدنيا والعياذ بالله. فجاهد النفس والشيطان وعصيهما، وأنهما محضاك النصحة فاتهم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وابن القيم جاب الجزء الأخير من الحديث، الحديث إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام نفث في روعي، يعني أوحى إليه، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. لا يمكن تموت إلا تعيش آخر لحظة مكتوب لك في العمر، ولا حد يستطيع ينقص عمرك أبدا، ولا يمكن تموت إلا وتاخد الرزق كاملا، آخر نفس تاخده، آخر شربة تاخدها، آخر أي رزق تتحصل عليه. فقال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، إذا لما تطلب حاجة من الناس اطلبها بعزة النفس، لأن مكتوبة لك، لو مكتوبة لك لابد تاخدها، لو غير مكتوبة لك ذل النفس للناس لن يؤدي إلى شيء، كثرة الإلحاح والمذلة لن تؤدي إلى شيء، لأنه لن يصيبك إلا ما هو مكتوب لك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جمع في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة ونعيمها ولذاتها، إنما ينال بتقوى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الآخر في الدنيا يريدك تكون عزيز، لا تذل نفسك إلا لله سبحانه وعز وجل. وبالتالي هذا إذا أنت فعلت هذا يدل على تقواك وحسن توكلك على الله، فبالتالي تنال راحة القلب في الدنيا وراحة القلب والنعيم كله في الآخرة. قال وترك الاهتمام والحرص الشديد على الدنيا، لأنه لن يفوتك من الدنيا ما كتب لك، مستحيل مستحيل. ولذا المصريين عندهم أمثال طيبة يقول لك إيه، اجري جري الوحوش غير رزقك لن تحوش. صح، كلام صحيح، كلام صحيح فعلا. فإذا ألححت وتعبت نفسك زيادة عن اللازم، فهذا حرص شديد وتعب وعناد وكد وشقاء في طلب الدنيا، مع أن طلب الدنيا ينال بالإجمال، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها. يقول لك لا فاتني الموضوع الفلاني، كنت خلاص كنت خلاص، ايه ده مكتوب لا يمكن، وانا لو كنت فعلت الموضوع الامر كان زماني دلوقتي فوق خالص، عمرك ما كنت هتبقى فوق ابدا، ده مكتوب لا يمكن يفوتك شيء نهائي. يقول ليه، ما انا لو، لا توجد لو، بل كلمة لو فعلا تفتح عمل الشيطان، ولو لا تجوز الا في الندم على طاعة، على طاعة الخير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندم، صلى الله عليه وسلم لما حج قارنا، أنت عندك الحج ثلاث أشياء، حج فقط بدون عمرة ده اسمه مفرد، حج مع عمرة ومعاك الهدي تسوقه هذا يسمى قارن، حج بعد عمرة وبينهم فترة راحة يسمى تمتع، ده أفضل ألوان الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم حجوا ولم يحددوا نوع الحج الذي سيحجونه، هم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 110 ألف خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبس. فهو أمرهم صلى الله عليه وسلم قال من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة، يعني اعمل عمرة واستريح وعيش مواطنا عاديا، لا محرمات عليك ولا محظورات عليك لغاية يوم 8 ذي الحجة تبدأ شعائر الحج، تسمو حج متمتع. فقال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. اللي يسوق الهدي اللي واخد معاه الخروف أو المعجة اللي سيذبحها ورايح، هذا قارن، قارن مدخل الحج في العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج كذلك، وما علي بن أبي طالب رضي الله عنه حج كذلك. أما الصحابة كلهم أمرهم أن هم يحجوا متمتعين، وقال لولا أني سقت الهدي. ندم، آه ندم، العلماء اتفقوا أنه ندم النبي صلى الله عليه وسلم، ندم على إيه؟ على دنيا ولا على طاعة؟ على طاعة. ولذا عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. هي مع موت النبي صلى الله عليه وسلم وانشغلها بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزنها الشديد عليه انشغلت، فغسله علي بن أبي طالب ومعه أولاد العباس رضي الله عن الجميع. فهي تقول لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، بعد 40 سنة تقول لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نساء. فأنت ممكن تقول لو الواحد العام الماضي أنا ما ختمتش، لو كنت ختمت ما في إشكال هنا، الندم على الطاعة لا بأس به، لكن الندم على الدنيا ده كان زماني دلوقتي عندي بيت في المكان الفلاني، وكان زماني معايا رصيد كذا، وكان زماني اتجوزت فلانة بدل ما فلان، كل هذا من أشياء الدنيا التي لا يجوز الندم عليها بحال من الأحوال. إذا الإجمال في الطلب، الإجمال في الطلب يؤدي إلى الاستراحة من نكد الدنيا وهمومها. فالله المستعان، هذا كلام ابن القيم، فالله المستعان. ثم قال قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق من يسمع، كم واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت ما يجمع. الدنيا بتنادي كأنها تقول، يعني ابن القيم يقول شعر، يعني قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق من يسمعه، لو الناس تسمع وتفهم، كم واثق بالعيش أهلكته، عايش فجأة خلاص، فجأة خلاص شباب، فجأة خلاص صعد الروح إلى ربها عز وجل. وجامع جمع أموال وجمع وجمع، فرقت ما يجمع، يجمع يجمع ويموت ويترك والمال يتقسم وخلاص وخلاص. ثم قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم. أنت لما في تيجي في آخر التشهد بتقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. ست حاجات تستعيذ بالله في آخر التشهد منه. كثير يغفل عن الأخريين اللي هو: أعوذ بك من المأثم والمغرم، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. ليس معناه أعوذ بك أن يطول عمري، لا، يطول العمر نعم، ولكن دون أن ترد إلى أرض العمر. يعني العقل يذهب، العقل يذهب وتتصرف تصرف الأطفال وتبول على نفسك وتكون ثقيلا على الناس، ثقيلا على أولادك والناس جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك. أما كبر مع حسن العمل ومع العافية، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فقال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم، يعني الاستعادة من المأثم والاستعادة من المغرم. فالمأثم يعني ارتكاب الآثام والذنوب، يعني أعوذ بك أن أقع في الموبقات والذنوب والشركيات. فالمأثم يتعلق بالآخرة أم بالدنيا؟ بالآخرة، لأن لو وقعت في المعاصي والموبقات ضاعت الآخرة. فالمأثم يؤدي إلى خسارة الآخرة. والمغرم الديون، دين في الدنيا للناس، وده يذل الإنسان. فالمغرم يعني الذلة في الدنيا، والمأثم يعني دخول النار. فجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم، فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة، والمغرم يوجب خسارة الدنيا. فلو هو الإنسان خسران دنيا وآخرة مصيبة، يعني هو ليس مواظبا على الطاعة ويرتكب الموبقات، وفي الدنيا كمان مدين والناس كلها تطلب وتزل، وزل دنيا وزل آخرة، والعياذ بالله. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، تنسهاش في كل تشهد، حاول تقول أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم يعني الوقوع في الموبقات، والمغرم الديون، الاستدانة للناس والعياذ بالله والذلة للناس. قال فائدة: قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تكلم عن الجهاد هنا، والجهاد لابد يكون فينا، يعني الجهاد يكون جهاد في الله، ليس من أجل شيء إلا من أجل الله عز وجل. لنهدينهم سبلنا، المجاهد جزاء الهداية في الدنيا غير جزاء في الآخرة. والجهاد، الجهاد هنا مقصود به جهاد النفس والهوى والشيطان والأعداء. ولا يمكن تجاهد أعداء الله كفار والمنافقين، لا يمكن إلا لما تجاهد النفس والهوى والشيطان، النفس والهوى والشيطان. فعلق الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس جهادا ضد النفس والهوى والشياطين والكفار والمنافقين، صلوات الله وسلامه عليه، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وأفرض الجهاد، أفرضه يعني أوجبه، أفرض الجهاد جهاد النفس، وجهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا. لأن النفس والهوى والشيطان يعلقونك بالدنيا، الشيطان يجمع بين أمرين، يعلقك بالدنيا مثل النفس والهوى، النفس والهوى مع الدنيا، والشيطان يعلقك بالدنيا وكمان يشككك في الآخرة، يلقي الشهوة ويلقي الشبهة، يلقي الشهوة ويلقي الشبهة، والعياذ بالله. فمن جاهد هذه الأربعة في الله، اللي هي النفس والهوى والشيطان والدنيا، فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. وأما من ترك الجهاد، جلس على المقهى وشرب الشيشة وترك الطاعات، هذا خلاص فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. عطل الجهاد، الجهاد المعطل هو جهاد النفس، الجهاد المعطل هو جهاد النفس. قال الجنيد، والجنيد من العلماء وفيه تصوف، ولكن أثنى عليه شيخ الإسلام تيمية وأثنى عليه ابن القيم رحمه الله. قال الجنيد: والذين جاهدوا فينا، يعني والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة، وأنا قلت لك من قبل التوبة السلاح، السلاح الذي لا ينبغي أن تغفل عنه سلاحك شرفك، ويعلموك في العسكرية كده شرفك سلاحك، أنت التوبة هي شرفك وهي خط الرجعة، وكل ما الشيطان يغلبك في موقعة تطلع له سلاح التوبة تغلبه على طول. هو يغلبك خليك تركك بالمعصية الفلانية، يغلبك خليك تسهو كذا، يغلبك يوقعك في كذا وكذا وكذا. أول ما تطلع سلاح التوبة ترد كل الجولات دي وتهزمه فيها على طول على طول، لأن التائب محبوب من الله، وربنا لا يترك، لا يمكن يترك حبيبه، لا يترك الحبيب يضيع. فالذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. والإخلاص هذا يعني لو ربنا رزقك الإخلاص أعظم رزق، أعظم رزق. والإخلاص ألا ترى الإخلاص إخلاص، والإخلاص قلت لك إما جبلة وإما تكتسبه في تمرينات وتدريبات تجيب لك الإخلاص، تدريبات وتمرينات تجيب لك الإخلاص. إنك تصلي ولا أحد يراك ركعتين في البيت ولا أحد يراك، تقرأ ولا أحد يعلم بك، تتصدق ولا أحد يراك ولا الذي أعطيته الصدقة يعرفك، أفعال خاصة سرية ترسلها إلى الله سبحانه وتعالى، هذه أدلة تدريبات الإخلاص. كمان الدعاء في الثلث الأخير من الليل، الصيام أكبر دليل على الإخلاص، الصيام أكبر دليل خصوصا في غير رمضان. فهنا لنهدينهم سبل الإخلاص، والإخلاص تخلص تخلص تخلص، وعلمت أنك لا ترى الإخلاص، فالإخلاص ألا ترى الإخلاص إخلاص. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، أعداء اللي هي النفس والهوى والشيطان والدنيا. فمن نصر عليها نصر على عدوه، الله هو النصير سبحانه من أسمائه النصير، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. خلاص لو الهوى والشيطان والنفس والدنيا غلبوه يجي العدو يغلبك بمنتهى البساطة. المسلمون فتحوا الأندلس، الأندلس يعني أسبانيا، فتحوها وملكوها ونشروا الإسلام فيها، ولا إلى الآن في أثار من هذه الأثار الإسلامية العظيمة جدا، ولا زال الناس عندهم معاني كثيرة منها. ولكن انقسموا طوائف وصاروا يسمون ملوك الطوائف، والأعداء الكفار متربسون به سواء في فرنسا أو غيرها متربسون به، فكانوا يرسلوا الجواسيس تعرف الأحوال، تعرف الأحوال. فالجاسوس راح لقى شاب جالس يبكي، فما يبكيك؟ قال ضربت 10 أسهم، 5 أصابت و5 بعدت عن الهدف، بيبكي بيتدرب على عرف. فرجع قال لا يمكن غزو هؤلاء الآن. بعد ذلك بعد فترة نزل الجاسوس يشوف لقى راجل كبير أكبر مني كده وعمال يبكي، تبكي على إيه؟ قال له المحبوبة فاتتني، المحبوبة فاتتني، المحبوبة فاتتك، أعوذ بالله. قال هي الآن، الآن دخلوا، كان أمام المسلمين إما التنصر وإما القتل، ما في حل تاني، يتتنصروا يتموتوا يتقتلوا، ما فيش حل ثالث. طب جزية، ما في جزية، ما في سجن، ما في شيء. طب عبودية، ما في عبودية، هو يا الإسلام يا التنصر يا القتل. فقتل الآلاف وتنصر الآلاف وضاع الدين في أسبانيا، ضاع الدين في أسبانيا، لأنهم الرجل اللي بيبكي على المرأة ده جاهد هوى، جاهد الشيطان، جاهد الهوى والدنيا، لا ما جاهد ما جاهد. قال ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك، في عداوة بين الشياطين وبين الملائكة، والعداوة بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب. أنت عندك قلب وعندك نفس، النفس هذه مجبولة على حب الشهوات، مجبولة على الميل إلى الشهوات، تدعوك إلى الحصول على الشهوة، حلال حرام ما لا يهم النفس هذا الكلام. فالنفس بتصارع تشدك إلى المعاصي، والقلب ربنا خلق القلب مفطور على حب الله عز وجل، مائل إلى الله سبحانه عز وجل، يريد الهدى. ومع القلب ربنا عز وجل خصص ملك قرين، ملك من الملائكة قرين مع القلب يدلك على الخيرات، كل شوية كل حاجة ينصحك فيها، ابقى افعل دائما ينصحك. والنفس الأمارة بالسوء اللي جبلها الله على حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير وغيره، معها قرين شيطاني، معها قرين شيطاني يدعوك إلى الكسب الشهوات بأي طريق، حرام حلال ما فيه، فأنت في صراع. والطرف الصراع القلب ضد النفس، والقلب معها ملك والنفس معها شيطان قريب، وانت في الوسط عندك العقل ومعاملات كثيرة جدا تختار بها بين هذا وهذا. إما أن تجاهد في الله عز وجل تنصر القلب والملك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فإذا انتصرت القلب انتصر الآن ياخد النفس يجرها، فتصير النفس شهوتها ومتعتها في الطاعة، تصير النفس بعد ما كان شهوتها ومتعتها في المعاصي والذنوب وحصيل الأموال والشهوات والزنا وغيره، النفس القلب هزمها كسبها شدها أثرها أثر النفس، فلما أثرها وصارت أسيرة له صارت لوامة، لامت الإنسان على ما فعل من قبل، وبعد ما تبقى لوامة تطمئن مع القلب، نفس إيه مطمئنة صارت مع القلب، فالنفس هذه بدأت تحب الطاعات بدل ما تحب، فبدل ما بيحب الأغاني أصبح يحب القرآن، وبدل ما بيحب الزنا صار بيحب الحلال، وهكذا جعلت قرة عيني في الصلاة. المنافق يدخل المسجد كأنه عصفور في القفص، هو يدخل جعلت قرة عين نفسه الصلاة طول ولا تنتهي أبدا، فيحبب إليه يحبب إلى النفس بدل الشهوات يحبب إليه الطاعات، يبقى النفس هزمت الحمد لله وانتصر القلب، فيا أيتها النفس المطمئنة ادخلي ارجعي يا ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. أما لو الصراع انعكس والنفس هي اللي انتصرت تقلب القلب، القلب يروح مقلوب، يبقى القلب نفسه يريد الله بعد ما كان مائل إلى حب الله عز وجل أصبح يريد المعاصي، والملك يتخلى عنه، الملك خلاص ما في فائدة يتخلى عنه، فالقلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصير كالكوز مجخية، الكوز المقلوب الإناء المقلوب قلب القلب والعياذ بالله، فيضيع الإنسان يضيع الإنسان. فأنت لابد تنتبه لهذه المعركة، عداوة بين الشيطان وبين الملك، وعداوة بين القلب وبين النفس أو بين العقل وبين النفس، وابتلي العبد بذلك، أنت مبتلى بهذا وهذا، وجمع له بين هؤلاء، وأمد كل حزب بجنود وأعوان، حزب القلب مع الملك ومعاه الدعاء للخير ومعاه الأسوة الحسنة أحيانا رسل وأحيانا صحابة، والنفس لها أعوان شيطان وأهل الضلال وأهل الهوى والعياذ بالله، فالحرب سجال حرب منصوبة لا تتوقف أبدا لأن الشيطان لا ينام، فالحرب دائمة، أنت في حالة طوارئ مليار المية دائما، حالة طوارئ دائمة ما في راحة ولا هدنة نهائي، ما فيش ولا لحظة هدنة مع الشيطان ما في، فالحرب سجال ودول بين الفريقين إلى أن يستولي أحدهما على الآخر، يا إما القلب تستولي على النفس وتهزمها تبقى غنيمة مقهورة، أو القلب هو اللي يقع ويقهر والعياذ بالله. فإذا كانت النوبة للقلب ستكون النوبة إذن للملك، صح؟ هو القلب معه ملك قريب، إذا كانت النوبة للقلب والملك فهنالك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز بالغنائم. أما إذا كانت النوبة يعني للنصر للنفس والهوى والشيطان فهنالك الغموم والهموم والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر، سبحان الله، فما ظنك بملك استولى عليه عدوه، ملك صار أسير، لما أسر الملك في أسبانيا حرموه في السجن وبقى ذليل جدا، وشاف بقى أمه وإخواته اللي كانوا يلبسوا الذهب والأساور، ومرة قالوا احنا لا نريد نمشي على تراب وطين، نحن نريد أن نمشي على عطر، فكان يفرش لهم الأرض مسك يمشوا على المسك، بعد ذلك شافهم ذليلات وأسيرات وجواري عند الكفار، جواري عند الكفار، فالملك الأسير الحبيس هذا يأتيه غيظ عظيم جدا، وحيل بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصارت لعدوه، ومع ذلك هو ملك لا يستطيع أن يطلب ثأرة، احنا لنا ثأرة عند الشيطان، لكن لو كنا أسرى لن نستطيع أن نأخذ الثأر، لكي تأخذ ثأر لتكون حر، ولكي تكون حر ابتعد عن الهوى والنفس والشيطان، فلا يوجد من ينجده، وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يقهر وغالب لا يغلب وعزيز لا يذل، اللي هو الملك العظيم الملك الله، فأنت لكي تعز اذهب إلى العزيز، وعجلت إليك ربي لترضى. هو العزيز، هو القاهر، هو القهار تبارك وتعالى. فإن استنصرته نصرك، وإن استغثت به أغاثك، وإن التجأت إليه أخذت بثأرك. تأخذ طارك على طول ما أنت مع العزيز. وإن هربت وأويت إلى نفسك جعلت لعدوك سلطانا عليك، وصار يشد وساقك ويغرقك في بحار المعاصي واليأس والهموم. تنظر إلى الشخص النرويجي أو السويدي أو الدنماركي، ثلاث دول دول أغنى دول في العالم، أغنى من كله، أغنى من أي بلد تتخيل. هم أغنى ناس، عندهم نمو، يعني عندهم السلع ترخص والمرتبات تزيد، ما فيش دولة كده. الدول الأخرى عندها تضخم، اللي هو السلعة بتزيد والدخل أو قيمة العملة تقل. هم عندهم نمو، عندهم فائض رهيب جدا، وما عندهم أي مشكلة. حتى أنت لو طبعا أنت لن تذهب ولن تزور، لكن افتح وشوف هتلاقي المواطن ما عنده أي مشكلة خالص نهائي، والسيارة دايما جاهزة، والطرق حتى الإشارة لها مواعيد محددة، وانت عارف تطلع معناها الإشارات كلها فاتحة لغاية ما توصل شغلك، وشغلك مريح جدا، وترجع بسيارتك، والسوبر ماركت موجود، وبالتليفون يجي لك العيش سخن، وكل ما في مشكلة، ما في أي مشكلة. فماذا يفعل هذا الرجل؟ ينتحر. ما فيش أكشن في حياة، هو يريد حياة فيها، ينتحر والعياذ بالله، ينتحر لأنه هذا الدنيا والعياذ بالله. فجاهد النفس والشيطان وعصيهما، وأنهما محضاك النصحة فاتهم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
الشيخ علي المصري.